قال في ملزمات المعاطاه. الثالث من الملزمات هو ما لو كان احد العوضين بينا في الذمه. في الملزم الاول والثاني كان فرض المساله ان العوضين اعيان عيني، الان لا، نفترض ان احد العوضين شنو؟ دين في الذمه. كما مثال مثلا لو كان زيد يطلب عامر 1000 دينار وعامر ليس لديه هذا 1000، فتبانيا على ان عامر يعطي كتابا معاطاة في قبال 1000 الدين الذي في ذمته، فالمعاطاة طرفاها الكتاب من جهة والدين الذي في ذمة عمرو من جهة أخرى. حينئذ تكون المعاطاة لازمة، ونحسب المسألة أيضا على القول بالملك وعلى القول بالإكراه. أما على القول بالملك فالمعاطاة تكون لازمة. لماذا؟ وذلك لأن المتعاطيين يمتلكان العوضين، فزيد يمتلك الكتاب وعمر ماذا يمتلك؟ يمتلك الدين الذي في ذمته. وقالوا في محل بيع الدين على من هو عليه جائز، فيمتلك ما في ذمته، ولكن باعتبار أن امتلاك ما في ذمته أي امتلاك الدين الذي في ذمته يؤدي إلى كونه مسلطا ومسلطا عليه، فيسقط ذلك الدين قهرا، لكنه قبل السقوط يمتلكه آنا ما ثم يسقط عن ذمته. وإذا سقط الدين عن ذمته فسقوطه كالتلف، كما أن تلف إحدى العينين يؤدي إلى اللزوم، كذلك هنا سقوطه عن ذمته يؤدي إلى اللزوم لأنه كالتلف. سؤال: لماذا يؤدي إلى اللزوم كالتلف؟ والجواب: لأننا بناء على القول بالملك الأصل الأول هو اللزوم. الأصل الأول هو شنو؟ اللزوم. والقول بالجواز خلاف الأصل ثبت بالإجماع، فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو شنو؟ إمكان السراد. وهنا يمكن السراد أو لا؟ لا يمكن، لأن الساقط لا يعود، هو سقط عن ذمته فلا يمكن إعادته مرة أخرى. ولذلك قالوا سقوط الدين عن ذمته كالتلف يؤدي إلى لزوم المعاطاة. ولا الشيخ الأنصاري قدس سره يقول: ولكن يحتمل أن سقوط الدين الذي في ذمة عمرو ليس كتلف إحدى العينين. لماذا؟ لأن قياس سقوط ما في الذمة على التلف قياس مع الفارق، لأن التلف هو تلف تكويني خارجي، يعني عندي كتاب واحترق ذلك الكتاب، هذا تلف تكويني خارجي. أما سقوط ما في الذمة فما في الذمة أمر تكويني أم أمر اعتباري؟ هو أمر اعتباري، والأمر الاعتباري إذا سقط يقبل الرجوع أو لا يقبل؟ ممكن أو لا أو ليس ممكن؟ ممكن. الانعدام التكويني لا يقبل الإرجاع، أما هذا أمر اعتباري، والأمر الاعتباري يتبع الاعتبار، فإذا سقط وأردنا إرجاعه يمكننا أو لا يمكننا؟ يمكننا إرجاعه مرة أخرى لأنه أمر اعتباري، والاعتبار سهل مهون. الشيخ الأنصاري يقول ولكن هذا احتمال ضعيف. ليش احتمال ضعيف؟ لأننا حتى لو سلمنا أنه أمر اعتباري وسقط وأنه يمكن أن يعتبر مرة أخرى، لكن الاعتبار الثاني يحتاج إلى دليل جديد لأنه غير الاعتبار الأول. يعني إذا أسقطنا 10,000 من ذمة عامر الآن، ثم بعد ساعة أردنا أن نرجع اعتبار 10,000 في ذمة عامر، فهذا نفس الاعتبار السابق أم اعتبار جديد؟ هذا اعتبار جديد يحتاج إلى دليل جديد ولا دليل عليه. إذن هذا احتمال ضعيف. إذن إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة، فعلى القول بالملك المعاطاة تكون لازمة لأن سقوط ما في الذمة كالكلام. هذا على القول بالملك. أما على القول بالإباحة، فالشيخ الأنصاري قدس سره بداية يقول فالأمر كذلك. يعني شنو كذلك؟ أي أن المعاطاة تكون لازمة، أي أن عمرو بالإباحة يسقط عنهما في ذمته فيكون كالسلف، وإذا كان كالسلف فالمعاطاة لازمة. ثم الشيخ يقول بعد ذلك فتأمل، قد يكون إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن إباحة ما في الذمة لا معنى له. ما معنى أني أبيح لك ما في ذمتك؟ حتى تمليك ما في الذمة له معنى، أما إباحة ما في الذمة فلا معنى له حتى يؤدي إلى السقوط وإلى اللزوم. هذا أولا. ثانيا لو أردنا قياس السقوط على التلف، فقلنا هنا لماذا يؤدي إلى اللزوم؟ لأن السقوط ما في الذمة كالتلف، والتلف ملزم، إذا السقوط هنا ملزم. نقول هذا قياس ليس بصحيح، لأن التلف الذي هو مقاس عليه على القول بالإباحة لا يؤدي إلى اللزوم. نفس التلف، تلف إحدى العينين كما تقدم في الدرس السابق، على القول بالإباحة لا يؤدي إلى اللزوم، فمن باب أولى السقوط منه لا يؤدي إلى اللزوم، لأننا إنما قلنا في اللزوم قياسا للسقوط على شنو؟ على التلف. فإذا كان نفس التلف لا يؤدي إلى اللزوم، فبعد السقوط أيضا شنو؟
لا يؤدي إلى اللزوم.
لذلك قال فهم. نقرأ قبل قال ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، كما قلنا 10,000 في ذمة عمرو، فهل تكون المعاطاة لازمة أو لا تكون لازمة؟ فعلى القول بالملك يملكه من المالك؟ عمرو يملكه دائما. ترجع يعني يملك ما في ذمته، يملك ما في ذمته طبعا آنا ما يملكه من في ذمته اللي هو عمرو، فيسقط عنه. أعيد لك العبارة أرجع لك الضمان. فعلى القول بالملك يملكه، يعني يملك ما في الذمة، من الذي يملكه؟ من في ذمته الذي هو عمرو، فيسقط ما في الذمة عن عمرو. وإذا سقط فالسقوط هنا بحكم التلف، والظاهر أنه يعني السقوط عن ما في الذمة، سقوط ما في الذمة في حكم التلف. فكما أن تلف إحدى العينين يؤدي إلى اللزوم، فسقوط أحد العوضين اللي هو ما في الذمة أيضا يؤدي إلى اللزوم، أيضا يؤدي إلى اللزوم. ما هو وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه بين التلف والسقوط؟ الجواب لأن الساقط لا يعود، إذا سقط شيء عن ذمته لا يعود. قال لأن الساقط لا يعود. ويحتمل، يذكر احتمال ثاني، ويحتمل العوض. يعني شنو يحتمل العوض؟ أن الذي سقط عن ذمتك يحتمل أنه شنو؟ يمكن أن يعود. وإذا أمكن أن يعود فهو ليس بحكم السلف. لماذا يمكن أن يعود؟ بتوفير أن السلف أمر تكويني، وانعدام الشيء تكوينان يستحيل إعادة الشيء بعد أن ينعدم. أما هنا فهو أمر اعتباري، فإذا سقط يمكن إعادته. ويحتمل العود لأن هنا الأمر اعتباري، والأمر الاعتباري يمكن تكراره وهو ضعيف. ليش وهو ضعيف؟ لأنه هذا اعتبار آخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. إذن على القول بالملك نقول باللزوم، والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة. يعني شنو الحكم كذلك؟ أي أنه على القول بالإباحة يسقط عما في ذمته، وإذا سقط فهو بحكم الثالث، فنقول باللزوم. فافهم إشارة إلى شنو؟ أنه لا معنى لإباحة ما في الذمة على أولا، وثانيا على القول بالإباحة الثلث لا يؤدي إلى اللزوم، فكيف بشنو؟ السقوط الذي هو مقيس على الثلث. هذا هو الملزم التالي. الملزم الرابع هو نقل إحدى العينين نقلا لازما. لو تعاطيا زيد وعمرو على ثوب وكتاب، وأحدهما وهو عامر الذي أخذ الكتاب بعد أن أكمل المعاطلات ذهب وباع هذا الكتاب، فهل المعاطلات تكون لازمة أو لا تكون لازمة؟ أيضا نقول على الملك وعلى القول شنو؟ على الإباحة. أما على القول بالملك فعمر امتلك الكتاب قبل أن يبيعه أو لم يمتلك الكتاب؟ امتلك الكتاب. فإذا باعه فالبيع والنقل اللازم هنا كالتلف. لماذا كالتلف؟ لأنه بعد نقله إلى شخص ثالث التراد بين المتعاطيين ممكن أو ليس بممكن؟ ليس بممكن. لماذا؟ لأننا نقول الأصل على الملك هو اللزوم، والقول بجواز الفاس خلاف الآخ، فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إمكان التراد، وإمكان التراد لا يتحقق إلا إذا كانت كلتا العينين باقي على ملك المتعاطيين. أما إذا أحد المتعاطيين نقلها عن ملكيته، يمكن التراد أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن التراد إنما يمكن إذا بقيت العين على ملكه، فيكون النقل هنا بحكم التلف. ما هو وجه الشبه؟ التلف وتلف العين تكوينا، أما هنا لا، تلف ملكية العين. عامر حينما باع الكتاب ماذا أتلف؟ أتلف العين بنفسها أم أتلف صفة ملكية العين؟ أتلف صفة ملكية العين، والتراد متوقف على صفة الملكية، فإذا انتفت صفة الملكية فالتراد غير ممكن. لذلك نقول بأن المعاضات شنو؟ لازمة. هذا على يقظ عقود الملكية. خلي القرار. ولو نقل العينين، أو نقرأها مبني للمجهول، ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم، يعني بعد أن تمت المعاطات باع كل من المتعاطيين أو أحدهما من سقل إليه بعقد لازم، يعني بعقد لازم من جميع الجهات بحيث ليس فيه خيار ولا تزلزل، فهو شنو؟ فهو النقل اللازم كالكلام على القول بالمن. ليش كالسلف؟ لأنه إتلاف لصفة الملكية، لأن إمكان السراد متوقف على كون العينين مملوكتين للمتعاطيين، أما إذا خرجتا عن ملكية المتعاطيين فلا إمكان للسراد. لذلك يقول لامتناع السراد لخروج العين عن ملكية المتعاطيين. وإذا امتنع السراد فالقدر المتيقن من جواز السراد هو شنو؟ من الجواز هو إمكان السراد. موضوع الجواز هو إمكان السراد، فإذا امتنع السراد انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم وهو الجواز. هذا على قول بالزين. على قول بالإباحة نقول على قول بالإباحة يوجد فرضان. الفرض الأول أن نقول بأن ابن المالك الأصلي وإباحته للتصرف مجرد إذنه، والإباحة تجيز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ومنها البيع. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن إباحة المالك لا تجيز إلا شنو؟ إلا التصرفات غير المتوقفة على الملك. أما التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع والعتق والوضع فلا تجوز. فإن قلنا بالفرض الأول، يعني شنو الفرض الأول؟ يعني زيد حينما أعطى الكتاب وأباحه لعمر يجوز لعمر جميع التصرفات ومنها البيع. فالبيع جاهز أو ليس بجاهز؟ يجوز لعمر أن يبيع الكتاب، ولكن جمعا بين الأدلة باعتبار أنه لا بيع إلا في ملك، فماذا نفترض؟ هذا القدر نفترض أن عامر حينما يبيع الكتاب يمتلك الكتاب آنا ما قبل البيع، وإذا امتلكه آنا ما قبل البيع فالكتاب خرج من ملك من؟ خرج من ملك عامر، والثمن دخل في ملك عامر، وانقطعت سلطنة زيد على الكتاب، فله حق الرجوع في الكتاب أو ليس له حق الرجوع في الكتاب؟ ليس له حق الرجوع في الكتاب. أفليس له حق أن يأمر زيد ولا هو أن يرجع؟ أبدا، لأن الكتاب خرج عن ملك زيد إلى ملك عمرو متى؟ آنا ما قبل أن يبيع عمرو الكتاب لخالد، فالكتاب مملوك المن لعمرو، وخرج عن ملك عمرو، وعمرو يمتلك الثمن، فزيد لا علاقة له ولا يجوز له الرجوع في الكتاب. فأيضا على القول بالإباحة على الفرض الأول المعاطاة تكون
لا.
أما على الثاني، على الفرض الثاني وهو أن إباحة المالك لا تجيز إلا التصرفات غير المتوقفة على الملك، فالبيع يجوز أو لا يجوز؟ فالبيع لا يجوز، أي أن البيع يقع باطلا من أساسه، وإذا وقع باطلا من أساسه فالكتاب باق على ملك من؟ على ملك زيد، فيجوز له الرجوع أو لا يجوز؟ فيجوز له الرجوع وسلطنته باقية، لأن البيع الثاني من قبل عمرو لخالد بيع باطل، تصرف غير جائز. إذن على القول بالإباحة إن أجزنا جميع التصرفات فالمعاطاة تكون لازمة، وإن لم نجز جميع التصرفات فالبيع الثاني باطل وسلطنة المالك الأول باقية على حالها، فالمعاطاة تكون شنو؟ غير لازمة. وكذا على القول بالإباحة، يعني شنو وكذا؟ أي المعاطاة تكون لازمة بنقل العين الأخرى. طبعا وكذا يعني نقول باللزوم على القول بالإباحة على الفرض الأول. إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة بمجرد إباحة المال يعني التصرفات المتوقفة على المال، أما لو قلنا بفرض الثاني بعدين تكمل هاي العبارة، أما لو لم نقول بإجازة التصرفات المتوقفة على الميل فالبيع من قبل زيد أو عفوا البيع من قبل عامر يكون بيعا باطلا وسلطنة زيد باقية على حالها فالمعاطاة تبقى جائزة. إذن خلاصة الكلام على القول بالملك النقل اللازم يؤدي إلى شنو؟ لزوم المعاطاة. على القول بالإباحة يؤدي إلى لزوم المعاطاة إن قلنا بإباحة جميع التصرفات، ولا يؤدي إلى اللزوم إن لم نقل شنو؟ بإباحة جميع التصرفات. الآن نريد أن نفترض فرضا آخر، لو انتقلت العين وهي الكتاب من عمر إلى خالد ولكن بعد ذلك رجع انفسخ البيع إما بالتقايل بينهما أو لخيار العيب أو لشيء آخر، زيد أخذ الكتاب وأعطاه لعمر، عمر شنو سوى؟ باعه لمن؟ لخالد. بالبيع صارت المعاطاة لازمة أو ليست لازمة؟ قلنا بالتفصيل اللي ذكرنا. زين بعد ذلك خالد أرجع الكتاب لعمر أبطل البيع، فهل المعاطاة تبقى على لزومها أن ترجع إلى الجواب؟ الجواب تفصيل هم على قول بالملك وهم على قول
بالإباحة. ما يجي الآن فقط الفرض الثاني وهو أن بين زيد وعمر أنه جائز وليس لأن لا يجوز البيع.
شلون يعني؟
المقصود أن الساعة المعاطاة ما بين زيد وبين عمر إما يجوز لهم كلا التصرفات وإما لا تجوز لهم كلا
التصرفات. عفوا بالإباحة
نعم. يعني هذا الكلام ما يشمل فقط الفرض الثاني.
لا هذا الكلام جيتي على الفرض الأول بالعكس. يعني على القول بالملك والمعاطاة لازمة بالنقل اللازم. وعلى القول بالإباحة إذا أجزنا جميع التصرفات أيضا المعاطاة تكون لازمة لأنه يكشف عن الملكية آنا ما قبل التصرف، فالمعاطاة تكون لازمة. زين إذا بعد التصرف ألغي البيع عادت العين إلى ملكية عامر أو رجعت إلى يد عامر، فهل المعاطاة ترجع للجواز أم تبقى على اللزوم؟ نقول أما على الملك فالشيخ يذكر احتمالين أو وجهين. الاحتمال الأول هو القول بالجواز ودليله هو استصحاب الجواز، عمرو قبل أن يبيع الكتاب قبل النقل قبل النقل اللازم المعاطاة كانت جائزة أم لازم؟ كان الجائز. زين بعد النقل اللازم وإلغاء النقل اللازم نشوف أن اللزوم باقي أو رجعنا إلى الجواز، فماذا نفعل؟ نستصحب الجواز الثابت قبل النقل اللازم يعني قبل البيع، فنحكم بمن؟ بالجواز، استصحابا للجواز الثابت قبل النقل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، إذا رجعت العين فالمعاطاة تبقى على اللزوم ولا ترجع للزواج. لماذا؟ لأننا عند الشيخ نرجع إلى الأصل الأول، والأصل الأولي هو اللزوم، أما الجواز فهو خلاف الأصل فنقتصر فيه على القدر متيقن، والقدر المتيقن هو إمكان التراد في العينين قبل النقل، قبل النقل وقبل أن يبيع عامر الكتاب إمكان التراد والجواز معلوم وهذا قدر متيقن. فإذا شككنا بعد عودة العين هل هناك جواز أو ليس هناك جواز؟ فإن من نرجع هذا خارج القدر المتيقن، فنرجع علما إلى الأصل الأولي وهو اللزوم. إذن قولان في المسألة، احتمالان. الشيخ الأنصار يرجح من؟ يرجح الاحتمال الثاني، وهو أن المعاطاة تبقى على لزومها ولا تعود إلى الجواز. يقول: وذلك لأن أصالة اللزوم جارية في المقام هنا، ولم يثبت ما يرفعها، لأن ما يرفعها ما هو؟ ما يرفع أصالة اللزوم هو الإجماع. قلنا الإجماع، والإجماع دليل لبدي. فنرفع اليد عن اللزوم ونقول بالجواز بمقدار متيقن، والمقدار المتيقن ما هو؟ إمكان التراد قبل نقل العين، أما بعد نقل العين هذا خارج القدر المتيقن، فنرجع إلى أصالة اللزوم، إذ لم يثبت لدينا إمكان التراد مطلقا قبل النقل وبعد النقل، وإنما الذي ثبت عندنا بالإجماع هو القدر المتيقن، وهو إمكان التراد قبل النقل. هذا كله طبعا على قول بالمثل، ولو عادت العين بفسخ، يعني لو نقل عمرو العين ثم رجعت فسخ البيع. طبعا الفسخ لماذا ذكره الشيخ الأنصاري؟ على نحو الموضوعية، يعني الأمر منحصر بالفسخ أو لا على نحو المثال؟ الصحيح أنه على نحو المثال. لو عادت العين بأي طريقة كانت، حتى لو كانت بالإرث، مثلا عمر باع الكتاب لأبيه ثم مات الأب وورث عمر الكتاب، فهل المعاطاة تبقى على اللزوم أو ترجع إلى الجواز؟ المهم لو عادت العين بإرث، بهدية، بفسخ، أو ببيع ثاني، بأي طريقة عادت العين، كلامه مطلق الظاهر، كلامه مطلق. لو عادت العين ففي جواز التراد. الآن نجي على القول بالملك، على القول بالملك قلنا كم قول؟ احتمالات. الاحتمال الأول هو الجواز، ففي جواز التراد على القول بالملك. لماذا؟ لإمكانه، إمكان من؟ إمكان التراد، لأن العين رجعت، فيمكن التراد ولا يمكن؟ يمكن التراد، فيستصحب. يا هو اللي يستصحب، ها جواز التراد. جواز التراد كان موجودا قبل النقل، الآن بعد النقل وعودة العين نشوف، فنستصحب جواز التراد، والتراد ممكن هنا. هذا الاحتمال الأول. وعدمه، هذا الاحتمال الثاني. عدمه، عدم عدم جواز التراد. ليه عدم جواز التراد؟ لأن المتيقن من التراد، يعني الشيخ حلث في مقدمة واضحة أنه على القول بالملك الأصل هو اللزوم، ولا نرفع اليد إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه، يعني قبل أن يبيع عمر الكتاب، هذا هو القدر المتيقن. أما التراد بعد رجوع العين فليس داخلا في القدر المتيقن. إن قلت لماذا لا نستصحب؟ إن قلت لماذا لا نستصحب؟ تجاوب. الاستصحاب أصل حكمي، جواز التراد، وما لم نفرد الموضوع لا يمكن الطيرورة علما إلى الاستصحاب الحكمي. والموضوع هنا محرز أو ليس محرز؟ الموضوع للجواز ما ندري هل هو التراد مطلقا أو التراد قبل نقل العين. هل هو التراد قبل نقل العين وبعد نقلها ورجوعها مطلقا، لولا موضوع الجواز هو التراث فقط وفقط قبل نقل العين، فالموضوع غير محرز حتى يمكن استصحابه. وجهان أزوجهما ذلك، يعني شنو ذلك؟ عدم إمكان التراث، عدم الجواز. لماذا؟ إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم، نحن حينما نقول بالملك الأصل هو اللزوم، لم يثبت قبال اللزوم جواز التراد بقول مطلق
قبل
خروج العين وبعد خروج العين. ليش لم يثبت بقول مطلق؟ لأن دليل جواز التراد هو الإجماع، وهو دليل لبي ونقتصر به على القدر المتيقن لا إطلاق في الإجماع. إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق حتى شنقول؟ حتى نستصحب. لا، بل المتيقن منه يعني من جواز التراد غير ذلك. يعني شنو غير ذلك؟ يعني غير الإطلاق، وإنما هو جواز تراد مقيد وهو ما قبل نقل العين. جواز التراد ما قبل نقل العين، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب حتى نستصحب الجواز الذي هو استصحاب حكمي. الاستصحاب ما هو موضوعه؟ جواز التراث. لكن يا جواز المطلق الذي نستطيع أن نستصحبه هو إذا ثبت جواز التراث مطلقا، وهذا ثابت أو ليس ثابتا؟ ليس ثابتا، لأن القدر المتيقن يقول لا، جواز التراث قبل النقل لا بعد النقل. لذلك إذا لم يكن الموضوع محرزا لا تصل النوبة إلى هذا على القول بالملك. أما على القول بالإباحة فالأمر كذلك. يعني شنو الأمر كذلك؟ أيضا المعاطاة تبقى على لزومها لو عادت العين المبيعة إلى عمرين، فالمعاطاة تبقى لازمة. لماذا؟ وذلك لأننا قلنا على القول بالإباحة، وقلنا بجواز التصرفات حتى المتوقفة على الملك. فعمرون حينما يبيع الكتاب من المالك للكتاب؟ باعتبار لا بيع إلا في ملك، فلا بد أن نؤمن أن عمرو امتلك الكتاب آنا ما قبل البيع. يعني الكتاب خرج من ملكية عمرو إلى خالد. زين، إذا أرجع خالد الكتاب إلى عمرو، فرجع إلى ملكية من؟ إلى ملكية عمرو، لأنه خرج عن ملكيته فيعود إلى ملكيته. وهذا يعني أن سلطنة المالك الأول منقطعة لو ثابتة؟ منقطعة، فله حق الرجوع أو ليس له حق الرجوع؟ ليس له حق الرجوع. وكذا نقول باللزوم على القول بالإباحة بعد رجوع العين. لماذا؟ لأن التصرف الناقل وهو بيع عمر للكتاب يكشف عن سبق الملك آنا ما قبل البيع للمتصرف اللي هو عمر. يعني عمر امتلك الكتاب، فإذا رجع الكتاب رجع إلى ملكية عمر، فلا مجال لاستصحاب سلطنة المالك الأول لأن سلطنته انقطعت جزما. ليش انقطعت جزما؟ لأن السلطنة فرع الملكية، والمالك الأول الكتاب خرج عن ملكيته ودخل في ملكية عمرو، فليس من حق المالك الأول الرجوع في الكتاب. فيرجع يا هو اللي يرجع الكتاب المبيع بالفعل يرجع علما إلى ملك الثاني وهو عام، فلا دليل على زواله. زوال من؟ زوال ملكية عمرو للكتاب، يعني ملكية المالك الثاني. فنقول بمن؟ باللزوم. بل الشيخ الأنصاري يقول بل الحكم باللزوم على القول بالإباحة أولى من الحكم باللزوم وأوضح من الحكم باللزوم على القول بالملك. لماذا؟ لأنه على القول بالملك كان هناك احتمال للاستصحاب. على القول بالملك قلنا قبل الناقل وعودة العين كان السراد جائزا، وبعد النقل والعودة نشوف، فماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء الجوال. فعلى القول بالملك هناك احتمال بالاستصحاب، فنثبت الجواز بالاستصحاب. أما على القول بالإباحة فلا احتمال للاستصحاب أصلاً، لا احتمال للاستصحاب أصلاً. لماذا؟ لأن جواز السراد لا يصدق إلا على القول بالملك. يعني شلون؟ قد واحد يقول هم الاستصحاب وين نجري؟ هم على القول بمن؟ بالإباحة. قبل نقل العين كان هذا الكتاب مباحا لمن؟ لعمر، وكان يجوز لكل منهما شنو؟ الرجوع. زين، بعد أن باعه عمر ورجع إليه نشوف، فماذا نستصحب؟ جواز التراث. نقول هنا لا يجوز الاستصحاب أصلا، لا يتصور الاستصحاب، لأن الاستصحاب، لأن المستصحب ما هو؟ المستصحب هو جواز التراث، وجواز التراث كاصطلاح فقهي لا يتصور إلا على القول بالملك. إذا أكو ملكية صارت متزلزلة، فإذا رجع كل منهما شو نسميه؟ نسميه تراث. أما إذا قلنا بالإباحة ورجع المالك وأخذ كتابه، هذا يسمى سراد أو لا يسمى سراد؟ هذا لا يسمى سراد، كل منهما أخذ عينه التي يمتلكها، هذا لا يسمى سراد. إذن على القول بالملك التراث قبل النقل موجود جواز التراث، فيمكن استصحابه إلى ما بعد النقل ورجوعه. أما على القول بالإباحة فما عندنا حالة متيقنة سابقة وهي جواز التراث، لأن جواز التراث لا يتصور على الإباحة، إنما يتصور على الملكية متزلزلة. ولذلك القول باللزوم على الإباحة أولى من القول باللزوم على الملك، لأن هناك نحتمل الاستصحاب وهنا أصلا ما نحتمل الاستصحاب.
الشيخ هذا الكلام لأخونا الإباحة معناها جواز جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك.
طبعا كلامنا كله على هذا الفرض.
أما الفرض الثاني في الكلام،
لا كلامنا أصلا ما كل لزوم على الفرض الثاني، أصلا ما كل لزوم، لأن التصرف باطل. زين، بل الحكم هنا، يعني أي بل الحكم باللزوم بعد رجوع العين هنا، يعني شنو هنا؟ على القول بالإباحة أولى من الحكم باللزوم على القول بالملك. لماذا؟ ما هو وجه الأولوي؟ لعدم تحقق جواز التراث في السابق، يعني في الحالة السابقة على النقل هنا، يعني شنو؟ على القول بالإباحة. على القول بالإباحة قبل الناقل ما عندنا جواز تراث حتى نقول حالة متيقنة سابقة فنستصحبها إلى حالة الشيء حتى يستصحب ذلك الجواز. بخلاف شنو؟ بخلاف القول بالملك، فإنه على القول بالملك قبل النقل شنو عندنا؟ عندنا جواز للتراث فيمكن استصحابه وإن رددنا ذلك، لكن أكو احتمال. أما هنا فلا يوجد أصلا أي احتمال للاستصحاب. وصار واضح عندك أنه لماذا؟ لماذا جواز التراث سابقا موجود على القول بالملك وليس موجودا على القول بالإباحة؟ لماذا؟ لأن إمكان التراث إنما يتصور في حالة حصول ملكية متزلزلة ويرجع كل منهما فيكون تراث. أما على القول بالإباحة ملكية ماكو حتى يصدق التراث، لا، هذا رجوع وليس تراث. ما شئت فعبر، المهم لا يعتبر ترى. بل بل على القول بالإباحة، على القول بالإباحة إذا باع عمرو الكتاب. فش قلنا؟ بيع عمرو للكتاب يكشف عن أي شيء؟ عن ملكية عمر للكتاب آن ما. هذا يعني أن السلطنة علما لعمر، السلطنة لعمر. وجواز التراث في الكتاب مبني على ثبوت السلطنة علما لزيد. جواز رجوع زيد في الكتاب مبني على بقاء سلطنة زيد على الكتاب، فيجوز له الرجوع. وهذه السلطنة باقية أم مشكوكة أم نقطع بعدمها؟ نقطع بعدمها لأنها انتقلت علما إلى عام. لذلك يقول بل المحقق أو المحقق لجواز الرجوع هو أصالة بقاء سلطنة المالك الأول. إذا سلطنة المالك الأول باقية يجوز الرجوع، ولكن هذه السلطنة مع الأسف المقطوع بانتفائها. سلطنة المالك الأول قد انتفت جزما لأن الملكية انتقلت إلى عام. فيمكن استصحابها ولا يمكن استصحابها؟ لأن الاستصحاب في حالة الشك في البقاء، وهنا لا يوجد لدينا شك في بقاء سلطنة المالك الأول، بل نقطع بارتفاع سلطنة المالك الأول. إذا رجعت العين بعد البيع فالمعاطاة لازمة أو ليست لازمة؟ على القول بالملك قلنا احتمالان أقواهما اللزوم، على القول بالإباحة أيضا اللزوم. ولا الشيخ الأنصاري بعد ذلك يذكر وجهين لإثبات أن رجوع العين بعد البيع بناء على القول بالإباحة يؤدي إلى رجوع المعاطاة علما إلى الجواز وانتفاء اللزوم. احنا قلنا على القول بالإباحة حتى لو عادت العين المعاطاة باقية على لزومها، إلا إذا قلنا بوجهين، هذان الوجهان يؤديان إلى أن المعاطاة لا تبقى لازمة بل ترجع إلى الجواز. الوجه الأول، الوجه الأول يحتاج إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى، النقطة الأولى أننا على الإباحة بيع عمر للكتاب قلنا شيء أدي يكشف عن ملكية عمر للكتاب. سؤال، ما هو السبب الكاشف عن ملكية زيد عن ملكية عمر للكتاب؟ ما هو السبب؟ احتمالان. الاحتمال الأول هو أن السبب هو إرادة البيع، إرادة البيع تكشف عن فصول الملكية آن ما قبل البيع. فالبيع يكون البيع نفسه موجب للملكية أم كاشف عن الملكية؟ راح يصير كاشف عن الملكية، كاشف عن الملكية آن ما قبل البيع. وسبب حصول الملكية ما هو؟ ليس هو البيع لأنه متأخر، وإنما السبب هو إرادة البيع. فالبيع هو طريق كاشف عن السبب المملك وهو إرادة البيع. ويحتمل لا، أن البيع عقد البيع بنفسه هو المملك، ولا يكون كاشفا عن ملكية آن ما قبل البيع. لا، الملكية مقارنة للبيع، الملكية بسبب البيع، بسبب عقد البيع. وحينئذ عقد البيع موجز للملكية أم كاشف؟ موجز، لكن نقدر نسميه كاشف لو ما نقدر؟ نقدر لو ما نقدر؟ أيضا نقدر نسميه كاشف، يكشف عن الملكية كشفا لميا، لأن العلة تكشف عن معلولها كشفا لميا. إذن عندنا كم احتمال بالمسألة؟ احتمالين. الاحتمال الأول أن البيع ليس هو السبب في الملكية، وإنما البيع يكشف عن حصول السبب للملكية قبل البيع، وهو إرادة الملكية، إرادة البيع آنا ما قبل البيع. الاحتمال الثاني لا، أن البيع هو بنفسه يحقق الملكية ويكشف عن الملكية كشفا لميا، كشف العلة عن المعلوم. هاي نقطة أولى، صارت واضحة لم واضحة؟ النقطة الثانية، فسخ البيع. عمرو حينما باع الكتاب لخالد وبعد يوم أو يومين انفسخ البيع، فالفسخ من حين الفسخ أم الفسخ يقع من حين البيع؟ البيع متى حصل؟ يوم السبت. الفسخ حصل يوم الأحد، فالفسخ يكشف عن حصول الفسخ يوم السبت أو لا حصول الفسخ من حين الفسخ؟ يعني يا نص طبعا وين تظهر التمرة؟ في النماء، في النماء. إذا حصل نماء يوم السبت، هذا النماء المن. إذا قلنا الفسخ يدل على الانفساخ من حين العقد، فالنماء المن للمالك الأصل البار. أما إذا قلنا لا، الفسخ يدل على انفساخ العقد من حين الانفساخ، هذا يعني للمشتري. قول في المسألة، قول يقول الفسخ يدل على الانفساخ من حين العقد، وقول يدل على شنو؟ أن الفسخ شنو؟ من حين الفسخ لا من حين العقد. إذا تمت هاتان النقطتان، نقول لو قلنا بأن المملك لعامر هو العقد نفسه، يعني شو اختارينا بالنقطة الأولى يا احتمال؟ احتمال الثاني، أي أن يكون العقد بنفسه علة للتمليك. واخترنا أيضا أن الفسخ لا يقع من حين الفسخ، وإنما الفسخ يقع من حين العقد، يعني اختارينا يا احتمال من النقطة الثانية احتمال الأول وهو أن الفسخ يقع من حين العقد، لترتب على ذلك لناتج النقطة، لترتب على ذلك أن المعاطاة جائزة وليست لازمة. ليش جائزة وليست لازمة؟ لأننا لماذا قلنا باللزوم؟ قلنا باللزوم لأن العين انتقلت من عامر، وبيع عامر للعين دليل وكاشف على كونها ملك المن. ثم انفسخت بعد ذلك. زين، إذا كان المملك السبب المملك والعلة المملكة هو نفس العقد، وقلنا أن الفسخ يلغي نفس العقد، هذا يعني أن الفسخ يلغي لك العلة المملكة وهي أصل العقد. فإذا فسخ البيع هذا يعني أن العلة المملكة لعمر وهي نفس البيع قد زالت، وإذا زالت العلة زال المعلول اللي هو شنو المعلول؟ ملكية عمر للكتاب. وإذا زالت ملكية عمر للكتاب رجعت العين إلى ملكية زيد، فزيد مسلط عليها فيجوز له فسخ المعافاة، فالمعافاة تكون جائزة. واضح الأمور؟ إذن الوجه الأول للقول بجواز المعاطاة بعد عودة العين مبني على الإيمان بمبنيين: الإيمان بأن السبب الكاشف والموجب للملكية هو نفس العقد لا إرادة البيع، وآمنا بأن الفسخ إلغاء للعقد من حين العقد، حينئذ ملكية عمرو للكتاب تزول أو تبقى؟ تزول، فترجع إلى من فيها الزيت فهو مسلط على إرجاع الكتاب، فتكون المعاضاة جائزة. قال نعم، هذا الوجه الأول. لو قلنا طبعا غرضه تصحيح رجوع المالك بوجهين: الوجه الأول بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل. الكاشفية هنا بأي معنى؟ الكاشفية العلمية، يعني العلية، أي أن العل في الملك هو نفس العقد الناقل. وفإذا، يعني هذا المبنى الثاني، فإذا افترضنا ارتفاعه، ارتفاع من العقد الناقل بالفسخ، هذا مبني على يقول، على قول أن الفسخ يزيل العقد من حين العقد لا من حين الفسخ. إذا كان الأمر كذلك زالت ملكية عمرو، لأن علة الملكية زالت، عاد الملك إلى المالك الأول، والمالك الأول مسلط على ملكه، فيجوز له الرجوع، فتكون المعاطاة جائزة. نعم عمرو شيء قال إباحة التفرغ، وإن كان هذا العين الملك مباحا لغيره، غير من؟ لغير المالك الأول، أي مباح لعمرو. طبعا مباح لعمرو شنو؟ بشرط ما لم يسترد عمرو، يعني هذا الغير، عوضه من زيد اللي هو مثالنا الثور. وإلا لو استرد عوضه فالكتاب يبقى مباح لعمرو أو لا يبقى؟ لا يبقى مباح لعمرو. وإن كان مباحا لغير المالك الأول ما لم يسترد الغير وهو عمرو عوض الكتاب وهو الثور. إذا كان الأمر كذلك كان مقتضى قاعدة السلطنة الثابتة للمن؟ السلطنة على زيد المالك الأول، جواز التراث. طبعا جواز التراث لو فرض أن العين الأخرى باقية لو سالفة، باقية. لو فرض كون العوض الآخر الموجود عند زيد وهو الثوب باقيا على ملك مالكه الأول وهو عام، أي أن زيد لم ينقله ويبيع إلى غيره، وإلا لو زيد باع الثوب فهذا يعني أن الثوب لم يبقى على ملك مالكه الأول وهو عام. لا، إذا كان الثوب باقيا فيجوز التراث. لو فرض كون العوض الآخر وهو الثوب باقيا عند زيد لكنه على ملك مالكه الأول وهو عامر، أي أن زيد لم يبعه، وإلا لو باعه لانتقل إلى ملك، إلى ملك زيد آنا ما قبل البيع، أو لا زيد أيضا باع الثوب لكن أيضا رجع إليه، وقلنا بهذين المبنيين أيضا راح يرجع لعام، أو عائدا، أو كان العوض الآخر عائدا إليه المن؟ إلى عام بفسخ، لأن العين التي باعها زيد لو رجعت إلى زيد وقلنا بهذين المبنيين فترجع إلى ملك المالك الأصلي وهو عام، فحينئذ يجوز التراث. هذا هو الوجه الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يخلونا باطل يعني صوتكم بعدين. أنا أشوفه ونص الخمس الأمر اللي سهل الموضوع أنه الأذان متأخر، يعني فيه باشر إن شاء الله الدرس موجود يعني على